السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي يجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا مسليم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا علي حلف كفارة يمين.
أيوة.
وش اسمه؟ وعندي جيرانة يعني بسوي طعام وارسلهم، هل الطعام هذا اللي أطبخه وحط لهم أنا أكل منها أنا وعيالي، والله بس مخصص له يعني حط منه والله خصص له
إن شاء الله يا مسليم.
وبعدين إذا ما حصلت أحد يعني ما قدر تعطيه ولا وصله، وش أسوي يعني صوم ولا شلون؟
إن شاء الله مسليم.
يلا الله يعطيك العافية.
مرحبا أختي. أمت الله. أمت الله من الشارقة. عليكم السلام وبركاته.
شيخ بعد إذنك عندي سؤال.
تفضل.
بالنسبة للحم الجمل لو أنا أكلته وكنت على وضوء، هل ينقض وضوئي ويجب عليه الوضوء مرة ثانية؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أم فهد. تفضل يا أم فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ بسأل سؤال يعني.
إيه.
علشان الله يسلمك، أنا عندي بنت أختي وحرمة أبوها. يعني أختي وحرمة أبوها.
إيه.
زين، وهم كنت انا واخده لهم الله يسلمك، كانت تبغى تستلف عنهم يعني فلوس يعني، واستلفت عن امها وعن مرات ابوها.
ايه
يعني هي قالت لي انت استلفي لي يعني عنهم.
ايوه.
زين، وانا استلفت عن من امها ومن حرمه ابوها. اها. وهذا طبعا من فتره طويله يعني يمكن من حوالي 10 سنوات او اكثر بقى. إنزين، والحين الله يسلمك الأم قالت خلاص يعني مسامحت إنها الأم، ولكن مرات الأبو قالت والله أن أنت خدتهم عني أنا وأنت ترديهم لي، والبنت قالت لهم أنا البنت تقولها أنا بردها ليش يعني، قالت أنا بعطيش كل شهر بعطيش.
إيه.
قالت لا أنا أبوها من 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 خالتش أبوها.
إيه.
هي واخدتهم وأنا أبوها من خالتش، والبنت تأكد عليها يعني تقولها خلاص أنا بعطيها ليش يعني، خالتي ما عندها من وين بتيبلش.
وهي تدري انك انت استلفتيها نيابه عنها ولا ما تدري؟ مرت الاب هي. هذه
هي.
تدريها ولا ما تدري؟
لا دريت خلاص يعني.
دريت الان.
هي
طيب
عرفت انها يعني منها يعني، قالت انا
تريدها نقد كامل ولا كل شهر ما يخالف لو عن طريقك؟
لا قالت والله انا ما قالت كل شهر، قالت انا بفلوسي يعني.
اي طيب
انا اعطيتها الخلص وانا ابغى.
وانت ما عندك قدره؟ ها
وانا ما عندي قدره، واذا عندي يعني مثل ما تقول اشياء بسيطه يعني
مبلغ كبير
يعني هي مبلغ قريبا، وبعدين انا كان ناس ترشين لي مبلغ امانه عندها عند مرات الأبو يعني هذه، ويوم وصلتها الفلوس أخذتها وقالت والله أنا هذه من اللي عندش يعني.
إيه.
وبعدين أنا ضايقت طبعا، بس ما كانت همتني البيزات، أنا كان همني بس الموقف إنها يعني شيء مطرش عندش أمانة وخدتيه يعني. إيه. ف
مبلغ مالي ها؟ المبلغ مالي اللي أخذته.
يعني شيء يعني مثل ما تقول 2000 أو 2000 شيء يعني.
وهي كم تطلب؟
والمبلغ اللي ليها هي يمكن حوالي كان 30,000، فالحين اللي خذتهم عني أنا الحين حوالي 5000. باقي لها 25 يعني.
أيوة.
فالبنت تقولها خلاص أنا بعطيها يعني قاتل، والبنت ما شاء الله هي وياهم ويعني ما شاء الله ما يحتاج يعني مع بعض.
أي.
ما أعرف عشان شو يعني.
طيب. يعني أبشر يا فهد.
أنا. نعم
إن شاء الله أبشر بجاوبك إن شاء الله. بخاطرك شيء أم فهد بعد؟ ها؟
انا قلت لهم قلت يا شيخ اذا يعني انا صراحه من كثر ما انا متضايقه
أيوة.
قلت لها ترسل لهم رساله قلت لهم والله اذا انتم اذا انت يا مرات الاب مصممه انك تاخذي مني انا المبلغ فانا صراحه قلت كلمه المفروض يعني ما اقولها بس انا من ضيق قلتها قلت لها اذا يعني بتطلبيها مني انا فاخر زقوم يعني في قلتها
هي
والله من كثر انا متضايق
طيب من طيب يا فهد ان شاء الله تسمعين الجواب
عقب قلت
ايوه
عقب يا شيخ قلت يا شيخ عقب انا اذا هذا يعني اذا انت خلاص مصممه تاخذي المبلغ فانا بعطيك كل شهر 500 درهم ولكن عقب لو الله سبحانه وتعالى استرد امانته ما ايش اسمه ما تقولي انا مسامحه يعني اذا ما قضيت يعني المبلغ كله كامل في هذا الوقت والله استرد امانته ومت يعني فخلاص يعني انت لا تقولي انا
واضح ام فهد ابشر ام فهد حاضر ابشر تسمعين ان شاء الله الجواب والنصيحه لك ولها نعم تفضل يا منور أم نور من العراق تفضلي
السلام عليكم
عليكم شيخنا. السلام وبركاته
شيخنا عندي ثلاث أسئلة السؤال الأول هل يجوز صيام عشراء يعني 10 و11 يعني يوم السبت يوم الأحد يعني صعب صيام يوم الجمعة يعني أصوم السبت والأحد
شاري.
إن شاء الله السؤال الثاني عندي برنامج مشي يعني جائز أتلو القرآن يعني من الموبايل يعني تكمل الختمة من الموبايل
إن شاء الله
سؤال الثالث إذا صليت سنة فرضا نسيت ركعة بعد التسليم أتي بركعة وأجز سهو لو عيد الصلاة
إن شاء الله يا منور
ممنونة منك شيخنا
مرحبا تفضل يا أبو محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام وبركاته
بارك الله فيك وفي علمك يا شيخ
مرحبا أختي
سؤال واحد يا شيخ أنا في أذكار الصباح والمساء أقول يعني 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 في الصباح و10 في المساء فهل هذا جائز أم نقولها مرة واحدة في اليوم
إن شاء الله
جزاك الله خير
مرحبا أختي طيب أكتفي بهذا القدر بالأمس كان عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها بارك الله في الجميع الأخ أبو صقر من السعودية سأل مجموعة أسئلة تتعلق بالأمة يظهر أبو صقر عنده مشكلة في مفهوم معنى الأمة يسأل يقول من هي الأمة وما هل يشترط أن تكون سوداء وهل ترث وهل تدفع لها الزكاة ومن هو ولي أمرها إلى آخر ما ذكر أبو صقر من السعودية بارك الله فيك الجواب على هذا السؤال يحتاج حلقة كاملة لكن أنا سأختصر لك يعني الجواب في الفقرات التالية أولا بالنسبة لمسألة العبودية هذه موجودة في جميع الأمم ومتعارف عليه في الأواخر والأول فما من أمة من الأمم إلا وعندهم مسألة العبودية وهذا إذا استقرأت التاريخ تجد هذا ظاهر في الأمم السابقة واضح الأمر الثاني الإسلام لما أتى كان عند العرب ما يسمى بالأرقاء والمماليك لكن كان الأمر يقوم على مسألة الطبقية وعلى مسألة الاحتقار لهم على أنهم ليسوا بشيء فجاء الإسلام فأعلى من شأنهم ورفع من منزلتهم وسواهم بالأحرار وأيضا قد يفوقون الأحرار إذا كانوا أهل إيمان وتقوى ولهذا قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم مثلا عندك بلال بن رباح كان في الجاهلية يضرب كما تضرب الدواب لما جاء الإسلام أكرمه ورفعه وبلال في الجنة وأبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام في نار ذات لهب شوف الإسلام كيف عظم هؤلاء بسبب الإيمان إن أكرمكم عند الله أتقاكم واضح؟ المسألة الثالثة بارك الله فيك أن الإسلام حث وتشوف إلى كثرة العتق عتق الأرقاء ولهذا يا أبا صقر لو تلاحظ الآن كل كفارة من الكفارات فيها عتق رقبة عتق رقبة عتق رقبة واضح؟ دلالة على أن الشريعة تتشوف لعتق الرقاب وتتطلع لعتق الرقاب سواء من الذكور أو الإناث الذين يعني قدر الله عز وجل أن يكونوا أرقاء، وكان هذا قديما بسبب الحروب. واضح. المسألة الأخرى، الإسلام نهى عن إيذائهم ونهى عن الاعتداء عليهم وأمر بإكرامهم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم الخادم، يعني العبد المملوك الرقيق، بالطعام فأجلسوه، يعني يجلس معكم، على خلاف ما كان عند العرب في الجاهلية من الأنفة أنه يأكل مع عبده أو أمته. فقال: فأجلسوه، فإن لم يجلس، يعني فإن لم يقعد للأكل، فأطعموه لقمة أو لقمتين، لقمة أو لقمتين. والله تعالى يقول: فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. وهذا كما ذكرت قبل قليل، الحث على عتق الرقاب، وأن كل إنسان أعتق مملوكا فإنه يعتق من أعضائه على قدر ما أعتق. أعتق إنسانا كاملا عتق هو من النار، أعتق جزءه وشقصه ونصيبه في هذا المملوك، أعتق الله عز وجل الجزء الذي في المقابل بالنسبة له. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسمح لأحد أن يعتدي على مملوكه حتى ولو بالكلام. لهذا لما اشتكى عبد لأبي ذر الغفاري قال: يا رسول الله، إن هذا عيرني بأمي. قال: يا ابن السوداء. فلما أتى أبو ذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: عيرته بأمه يا أبا ذر؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال أبو ذر: يا رسول الله، على كبر سني؟ قال: نعم، إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم، ومن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليسقيه مما يشرب، وليلبسه مما يلبس، ولا تحملهم ما لا يطيقون. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا اشترى ثوب اشترى لعبده نفس الثوب، إذا اشترى دابة أركب عبده ومملوكه على نفس الدابة، إذا اشترى طعام أعطاه نفس الطعام، وهكذا. ولذلك حقيقة مثل ما ذكرت لك، المسألة طويلة جدا. بالنسبة للإماء، هن المماليك المملوكات الرقيقات، فهذه أيضا من أحكام الإماء، أن الله جل وعلا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وهذا هو الملك اليمين. وملك اليمين عقد أقوى، قال بعض أهل العلم هذا العقد أقوى من عقد النكاح، يعني لأن فيه ملك، بخلاف عقد النكاح. عقد النكاح يملك الزوج البضع، أما عقد اليمين فهو ملك أقوى من عقد النكاح، فهو يملك هذه الأمة. ولهذا قالوا بأن النفقة عليها واجبة، والتسري بها إذا تسرى بها ما يحتاج ولي الأمر، لأن يملكها بهذا العقد، هو ولي أمرها يكون، طبعا بشروط في موجودة في كتب الفقه. ما يجوز للإنسان أن يعني يجامع الأمة وكانت عند رجل سابق حتى يستبرئها. بالنسبة للأمة هذه، إذا بقيت مملوكة ولم تعتق، فإنها إذا ولدت ترتقي من كونها أمة إلى كونها أم ولد، ولذلك تعتق مباشرة بموت سيدها، مباشرة تكون حرة. والأصل العتق، أن الإنسان يحرص على العتق، ولذلك نفقتها واجبة على سيد. طبعا تعلم يا أبو صقر بأن العبودية هذه انتهت تقريبا في الستينات، الله العليم، أعتقد في الستينات أو في آخر الستينات انتهت العبودية، ما في أرقاء ولا في مماليك، ويعني الدول كلها اتفقت على مثل هذا الأمر. لكن لما سألت وضحت لك بعض الأحكام وليس كلها، وهناك أجزاء كثيرة جدا موجودة في كتب الفقه، إن أنت راجعتها تجد عظمة الإسلام في التعامل مع الأرقاء على خلاف الأمم السابقة الذين كانوا يعني يعاملونهم معاملة غاية في القسوة وغاية في يعني الإقصاء والسحق، أما الإسلام فأكره. لذلك نجد الآن من علماء الإسلام الذين يقف الخلفاء عند أبوابهم، ويأتي الخلفاء في مجالس علمهم ومجالس ذكرهم أئمة، مثل عطاء بن رباح. عطاء بن رباح هذا يعني كان مملوكا وأعتقته سيدته من أهل مكة، فطلب العلم حتى أصبح يعني أحرار العرب يجلسون بين يديه. هذا دلالة على ماذا؟ دلالة على عظمة الإسلام، وعلى أنه كرم الإنسان تكريما عظيما، وهناك اعتبارات كثيرة جاء بها دين الإسلام.
أبو عبد الله من العين بارك الله فيه يسأل يقول يعني عندي خوالي يقول يعني بالنسبة لدفع الزكاة كلفون, يقول عندي أربعة إخوة قال أربعة إخوة أبناء الزوجة الأولى توفي نعم يقول بأنها من الزوجة الثانية يقول الوالد هم طبعا هو يقول كلفوه أن يسأل يعني ناس من 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 جهة أقاربه فيما يتعلق بيقول أربعة إخوة أبناء الزوجة الأولى وتوفي الرجل وعند زوجة ثانية عند بنين وبنات, يقول بأنهم انتقلوا إلى سكن خاص وبقي البيت الأول. تبين من خلال كلام أبو عبد الله بأن الأب يقول وهب المرأة الثانية البيت وقالوا بأن الأولاد إخوان الزوجة الأولى إخوان أولاد الزوجة الأولى من أبيهم, قالوا بأن هذا البيت هبة وليس لكم حق في هذا, وصار كلام من هذا القبيل. يا أبو عبد الله بارك الله فيك, هذه مسألة خصومة ما يصلح فيها فتوى وما يصلح فيها جواب, ولا يحق لأحد أبدا أن يحكم فيها إلا القاضي, ما يمكن أبدا. أنت قلت لي بالأمس قلت ما يبغى يروح للمحكمة, ما يروح للمحكمة الله يعينهم, ما يمكن أبدا. يريدون مثلا حل يعني هادئ وما في قضايا ولا في محامين ولا في محكمة مثلا, خلاص يطلبون أحد طلبة العلم اللي يثق فيه الطرفين يعني أبناء الزوج الأولى وأبناء الزوجة الثالثة, يتفقون على أحد طلبة العلم اللي عنده علم شرعي مؤصل وعنده خلفية في هذه القضايا ويعرف بعض الأمور, ويقول نحن نرضى بحكمك مثلا. هذه الأشياء الهادئة بعيد عن ضجيج المحاكم وبعيد عن ضجيج المخافر, فيحكمونه يدرس القضية يقول معطوني فرصة أسبوع أسبوعين شهر شهرين أدرس القضية وأراجع العلماء فيها وأشوف مثلا هل هذه الهبة صحيحة ومتى كانت الهبة, إذا كانت الهبة في مرض الوفاة فإنها باطلة, إذا كانت في حال الصحة وفعلا الأب وهب امرأته الثانية هذا البيت هل هذا العلماء يقولون بصحته أم لا. واضح ما دام الأمور يعني متأزمة بينهم ما يصلح إلا المحكمة, لكن يقول لا والله إحنا ما نبغى المحكمة نبغى أحد العلماء أحد طلاب العلم. أعتقد الحمد لله البلد مليء بطلبة العلم الأماثل الأخيار اللي عندهم لله الحمد دراية خاصة في مسائل المواريث ومسائل الوصايا والهبات والعطايا موجودين لله الحمد, بشرط أن يقولوا يعني نرضى بحكمك سواء على هذا أو على. واضح. فلذلك أنا أعتذر منك يا أخي الفاضل, هذه قضية خصومة ما يصلح فيها, وأي شخص يقول لك والله الحكم كذا غلطان, أي واحد يفتي فيها غلطان, هذه مسألة تحتاج إلى قاضي, تحتاج إلى ملفات يدرسها القاضي وتقعد سنة سنتين ممكن ينظر فيها القاضي على حسب يعني نظر القاضي. بارك الله فيك. طبعا أنا جرت العادة أني أجيب على أسئلة الإخوة والأخوات من الصم, لكن اليوم نسيت سؤال الأخت سميرة من مصر من أسوان. سميرة أرسلت سؤال عن طريق الزميل وائل في لغات الإشارة بارك الله فيه وفيها, تسأل تقول بأنها تقدم لها عريس, تقول صليت الاستخارة ما ارتحت, تقول بعدين رحت العمرة وكانت معي امرأة يعني بديت أشعر بأنها تحسدني وكذا, والرجل ما زال يتردد علينا يريد خطبتي وكذا, تقول هل أنا يعني هل هذه المرأة فعلا حسدتني أو شيء. يا سميرة من مصر أسوان بارك الله فيك, وأسأل الله تعالى أن يختار لك الزوج الصالح الناصح الذي تسعدين به في الدارين في الدنيا والآخرة. أخت الفاضلة بارك الله فيك, مشروع الزواج مشروع عظيم, ولا شك بأن المرأة إذا يعني قبلت بهذا المشروع ستنتقل من مرحلة العزوبية إلى مرحلة تأسيس أسرة, مرحلة الزوجية الشراكة مع الزوج تأسيس أسرة القيام بحقوق القيام بواجبات. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأيضا شرع النبي عليه الصلاة والسلام الاستخارة خاصة إذا أنت ترددت في قبول هذا الشخص يعني ما اقتنعت فيه ابتداء تستخيرين الله سبحانه وتعالى, فإذا تيسرت الأمور الحمد لله دلالة على أن الله عز وجل أراد لك خيرا ويسر لك الأمور يعني تسهلت الأمور. أما إذا أنت ما تسهلت الأمور فهذا دلالة على أن الله قدر لك أن لا ترتبطي بهذا الزوج. لكن بعض الناس يا سميرة يعتقدون بأنه إذا استخار لازم ينام ويرى رؤية، وهذا غلط، ما في شيء عندنا في الشرع. لكن إن حصل رؤية رآها تبشر الحمد لله، لكن ليس شرطا أنه لازم ينام ليرى رؤية بعد الاستخارة. كذلك أختي الفاضلة، بعض الناس الآن يستخير متى؟ يستخير قبل الموعد بوقت طويل. لا، هو استخارة عند قضية رد الجواب بالقبول أو الرفض. واضح؟ بارك الله فيك. بالنسبة للمرأة اللي اصطحبتك إلى العمرة، يعني ما الدليل على أنها حسدتك؟ أنا ما فهمت من سؤالك أنها حسدتك. يعني هل أنت لاحظت عليها مثلا بأنها قالت كلام فيه إعجاب بشيء عندك، مثلا أعجبت بشيء عندك وما قالت اللهم بارك مثلا، وبعدين شعرت بانتكاسة، شعرت بحزن، شعرت بضيق صدر، صرت ترفضين الأزواج؟ ممكن قولي لها توضئي لي، تتوضأ وضوء كامل واغتسلي فيه ويذهب الله عز وجل عنك أثر هذه العين. أما تقولي لا أنا حساسة وأنا يعني دائما يسكنني هاجس دائما مع الناس ومع كذا، لا ما في داعي. ما أعتقد يا أختي الفاضلة سميرة أن هذه المرأة في مكة وأنت يا في عمرة أنها والله تتعمد حسدك أو إصابتك بالعين، ها؟ فأنا أعتقد بأن هذا يعني أعتقد بأنه ما له رصيد من الواقع، وانصرفي عنه واشتغلي بذكر الله والمحافظة على الأذكار. وإذا أردت نصيحتي، ها؟ تريدين نصيحتي؟ إذا هذا الرجل مرضي الدين والخلق لا ترفضينه، هذا مكسب من المكاسب في هذا الوقت وفي هذا الزمن. أصبح الأخيار والفضل الذين عندهم يعني استقامة وتدين وحرص على الفرائض وحريصين على الأخلاق أيضا، هذا أندر من الكبدة الأحمر، فلذلك احرصي عليه. وبالمناسبة الشيطان أحيانا يأتي المرأة ويأتي الرجل ويبعث جنود من الحزن والهم وسهام من التفكير المقلق، والواقع بأن هذا من الشيطان، لأن أشد شيء على الشيطان أن يتزوج الشاب وأن تتزوج الفتاة، أشد ما على الشيطان، أشد من قرع الحديد، يحزن حزن شديد وأفرح ما عليه الطلاق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك ويسر الله لك الخير حيث كان. أمة الله من العراق بارك الله فيها تقول يعني أنا أخذ حبوب منع الحمل وبعدين قدر الله أني أحمل، وكنت أتمنى بأن يسقط الحمل وبعدين رضيت بقدر الله وبتيسير الله عز وجل ثم بعد ذلك سقط الحمل، ماذا علي؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، لا شك بأن الحمل والأولاد نعمة من نعم الله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فلذلك للأسف بعض النساء يعني تحزن عندما يرزقها الله بمولود، تقول أنا عندي أولاد سابقين وعندي كذا. الأولاد نعمة من نعم الله، هم زينة الحياة الدنيا، هم فلذة الأكباد، هم قرة العين، هم الذين يتاجر الإنسان مع الله عز وجل من خلالهم تربية وتعليما واحتضانا وغير ذلك من الأشياء اللي يقوم عليها الأب والأم. لهذا تشكرين الله وتحمدين فيه. نساء يتمنين ولد، ما رزقنا في من الرجال من يتمنى ولد، ما رزق. لهذا الإنسان يحمد الله. هي رسالة لك ولكل امرأة يعني كان عندها قبل 3 أشهر أو 4 أشهر مولود مثلا ثم تفاجأت بالحمل، تحمد الله، تقول الحمد لله، هذا قدر الله، الله عز وجل أراد خيرا بك حينما رزقك هذا الحمل. الأمر الثاني، ما دام أنك يعني بينك وبين الله عز وجل استغفرتي وأنبتي وندمتي على مثل هذه الرغبة في إسقاط الحمل وأنه ينزل وبعدين قدر الله ينزل طبيعي، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. هذا يعني حصل بعد ندمك وتوبتك وفعلا يعني رجعت إلى صوابك وإلى رشدك، وإنه قلت والله أنا أخطأت بمثل هذه الرغبة وسقط بعد ذلك، ما عليك شيء. أمة الله من العراق تقول وحدة من أقاربنا جابوا لها شيخ يقرأ عليها وقالوا بأنها مسحورة، وبعدين يعني هي تتكلم تقول هنا وهنا وتمر بحالة غير طبيعية. أختي أمة الله من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لمسائل السحر والعين والحسد هذه موجودة. الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وفي أحد أوجه التفسير الصحيح الراجحة ليزلقونك يعني يصيبونك يتعمدون إصابتك بالعين. وأيضا السحر يقول جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الآيات قل جل وعلا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يقول جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أتى. ويعني الآيات كثيرة فالسحر موجود والعلم موجودة والحسد موجود، لكن من الذي يبين ويحدد ويعين أن هذا سحر وهذه عين وهذا كذا؟ والله إذا وجد راقي شرعي من طلبة العلم الأماثل الأخيار اللي على المنهاج السليم والطريق القويم الذي ليس متلبسا بشيء من الكهانة والشعبذة والشعوذة والدجل، ما دام أنه طالب علم يعرف هذه الأشياء وقال والله هذه الحالة حالة سحر، يعني ما المانع أن يقرأ عليها، يقرأ عليه الآيات القرآنية والأوراد النبوية ويعطيها بعض الأدوية المباحة في أصلها والتي ليس فيها شيء من المحذورات، ما في بأس. قضية هي تتكلم، هذا راجع للراقي أخت الفاضلة هو الذي يحدد. قد يكون بعض الناس ما عنده سحر ولا عنده عين، هي حالة نفسية يعني أصبح المبتلى بهذه الحالة النفسية يهيأ له ويخيل إليه أن في أشياء كذا وكذا، خاصة اللي عندهم وسواس أو يسكنهم شيء من الخوف وشيء من التوجس من كل شيء. سبحان الله العظيم قد ينطقون بأشياء هي ليست مسا ولا سحرا ولا عينا، وإنما هي انفعال بسبب الصورة الموجودة المنطبعة عندهم من هذه التوجسات وهذه الأشياء المقلقة بالنسبة لهم. ويكتشف هذا الراقي يقول هذا ما فيها شيء، الآن بعض رقات يأتون له بحالة فيها انهيار وفيها كذا يقول هذا ما في شيء، هذا مجرد ردة فعل واضح. وقد تكون أحيانا أمراض نفسية بسبب غدد مثلا في الجسم، بسبب نقص في بعض يعني نقص في بعض الأشياء التي في الجسم من نقص في الخلايا، نقص في أشياء يحتاج طبيب عادي زيارة الطبيب يعطيها مثلا بعض الأدوية تزيد من مثلا أشياء في الجسم، ويعني أشياء عضوية ترفع عنده يعني نسب معينة ويعود الإنسان إلى طبيعته بارك الله. عموما هذا ما يمنع من القراءة ومن الرقية والأذكار، هذا كله الحمد لله نافعة ولله الحمد والمنة. أم سليم من السعودية تقول يعني بالنسبة لكفارة اليمين عندي جيران ممكن أرسل لهم يعني الطعام اللي أصلا ناكله أنا وعيالي مثلا، وإذا ما حصلت أحد هل أصوم أنتقل إلى الصوم؟ أم سليم من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لكفارة اليمين المنعقدة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. اللي فهمت يا أم سليم من سؤالك أنك عندك القدرة الحمد لله على إطعام 10 مساكين، واضح؟ طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وأنا أشكرك على هذا السؤال، لماذا؟ حتى أنبه إلى قضية أن بعض الناس الآن يعتقد كفارة اليمين لازم يروح للسوق أو يروح الجمعية أو يروح للمتجر ويشتري طعام ويروح يطعم المساكين، هذا طيب جيد، لكن طيب وطعام البيت؟ الأصل طعام البيت، ما كان قديم موجود جمعيات ولا كان في أسواق ولا مولات ولا شيء، كان الناس من بيوتهم يطلعون كفارة اليمين. فيا أخت الفاضل الرز اللي عندك بالمطبخ والدجاج اللي في الثلاجة ها سوي لك طبخة اليوم من الأيام وقولي لجيرانك الفقراء أو مساكين ها يكونون أغنياء، عندك الآن جارة عندها ثمن أنفار هي وزوجها وستة من العيال، هذه 8، قولي لهم ترى غداكم غدا، الغداء غدا عندكم إن شاء الله، لا تطبخون ولا تجيبون ولا شيء، 8 باقي لك 2 تبحثين عن فقير ومسكين وتحصرين. ما سنة الله الكونية القدرية وجود الغني والفقير، وجود الأغنياء والفقراء، لا تقولين ما في فقير ولا تقولين ما في مسكين. إذا والله أنت حدود علمك واطلاعك تقول ما أعرف، الحمد لله جاب الله الجمعيات وجاب الله جمعية الإرشاد عندكم، قولي كلميهم جمعية الدعوة والإرشاد هذول قولي لهم أنا عندي كفارة. وعندك الآن المصارف موجودة تطبيقات الآن، والجمعيات الخيرية عندها كل شيء ينوبون عنك ولله الحمد والمنة، ينوبون عنك في قضية إخراج إطعام 10 مساكين، واضح؟ متى تنتقل إلى الصيام؟ وهذه الحالة الثالثة اللي حبيت أجاوبك عليها، إذا ما كنت قادرة على الإطعام، لأن كفارة اليمين المنعقدة في الراجح من قول أهل العلم أن على الترتيب، يعني ما تنتقل إلى الصيام إلا أنت عاجزة ما عندك قدرة مالية على أنك تطعمين، أنت عندك قدرة مالية وأحيانا تشكل عليك وتقول ما أعرف أحد، عندك الجمعيات وتتصلين بالهاتف اللي عندك الجوال، عندك التطبيق وترفعين وتحولي لهم وهم يطلعون عنك كفارة اليمين. أمة الله من الشارقة تسأل عن لحم الجمل، تقول إذا كنت متوضئة فأكلت لحم الجمل هل ينتقض وضوئي أم لا؟ أختي الفاضلة أمة الله من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لنواقض الوضوء على قسمين، قسم مجمع عليه وقسم مختلف فيه، واضح؟ القسم من القسم المختلف فيه لحم الجزور، فالمتوضئ إذا أكل لحم الجزور هل ينتقض وضوءه أم لا؟ على قولين جماهير أهل العلم وهو مذهب الثلاثة الأئمة الثلاثة على أنه لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه، وذلك لقول لما جاء في الحديث قال الراوي كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، ولهذا قال جمهور العلماء بأن لا ينتقض الوضوء. القول الثاني وهو مذهب واحد من المذاهب الفقهية من مفرداته أن لحم الإبل ناقض للوضوء، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل يا رسول الله أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال لا. قالوا أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قالوا أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قالوا أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. وجاء حديث آخر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لحم الإبل، واضح؟ فهذا هو الخلاف يا أخت الفاضل. جمهور العلماء يقولون هذه الأحاديث يقضي عليها الحديث الذي ذكرته أنا بأنه كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. أنت هل الوالد على مذهب معين من المذاهب الفقهية مثلا، معتنق مذهب من المذاهب اللي ما يرون الوضوء من لحم الإبل؟ طيب ما تقلدين الوالد، تقلدين المفتي مثلا، تقول لا والله أنا الحمد لله أريد يعني الاحتياط، الاحتياط أنك تتوضئين، لأن هذه النصوص صريحة، هذه النصوص صريحة، وعندنا قاعدة يعني معروفة عند أهل العلم، وهي أحيانا يعني قد يكون هناك مستثنيات من نهي عام أو من إذن عام، واضح؟ مستثنيات. فقال العلماء الذين ذهبوا إلى أن لحم الإبل ناقض، قالوا هذا مستثنى من عموم الحديث الأول ترك الوضوء مما مست النار، وهذه قاعدة مضطردة حقيقة في كثير من العبادات، يعني ما يتعلق بالاستثناء، ما يتعلق بالخصوص بعد العموم وهكذا. بارك الله فيك. أم فهد من رأس الخيمة تقول يعني بنت أختي أخا طلبت مني هي وأمها أن أقترض من زوجة أبيها، من زوجة أبيها أتسلف منها، تقول أنا تسلفت لها وعلى أساس أن تسددها، وتقول يعني مرت يعني سنوات. بالنسبة للبنت هذه ما سددت تقريبا إلا القليل أو ما سددت، الآن أخبرتها بأن المبلغ اللي عند أم فهد هو أصلا للبنت، فقالت لا أنا ما أريد منك، أنا أريد من أم فهد هي اللي تسددني، فقالت لها المبلغ عندي أنا وسأسددك شهريا، أصرت تقول هي وإياها سمن على عسل مثل ما يقولون، لكن أصرت أنها تأخذ مني، تقول أنا يعني قلت لها بعطيك كل شهر، قالت لا إلا تعطيني المبلغ، وبعدين تقول أنا قلت لها زقوم بالنسبة لهذه المرأة، ويعني شيء من هذا القبيل، ويعني دار كلام مثل ما استمعنا إلى الأخت أم فهد. أم فهد بارك الله فيك، أولا القرض كان بينك وبين هذه الحرمة، يعني بنت أختك ما لها علاقة، يعني كجانب قضائي، جانب قضائي، وإن كان طبعا ديانة هي المسؤولة، لكن قضاء قضاء أنت المسؤولة، لأن هذه الحرمة ما أخذت بنت أختها منها، إنما أنت اللي أخذتي، واضح؟ هذا الأمر الأول. لذلك أنت يا أخت الفاضلة مطالبة بأنك تسددينها. تقول لك أنا والله ما بنت أختي، أنا ما أعرف، أنا ما لي علاقة فيه، أنا علاقتي بك يوم فات سددين. أنت تقولين لها بدل ما تقول لها زقوم، قولي لها حاضر وأبشر إن شاء الله وعطيني فرصة وبإذن الله، واضح؟ الأمر الثاني، بنت أختك هذه ديانة يجب عليها أن تعطيك كل تعطيك المبلغ كاملا حتى تسددي هذه المرأة، لأن الله جل وعلا قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهي محسنة في الأمر في بداية الأمر، ويمكن هي ما تريد أن تدخل مع بنت زوجها في مشكلة، لأن قد ينفجر الوضع وتتقطع الأرحام وتسوء العلاقة، فقالت لا، أنا قبيلتي أم فهد، قبيلتي أم فهد ما أرضى بغيرها. وقد يكون لها يعني حقيقة، قد يكون صواب في رأيها حتى لا تدخل في مشاكل مع بنت زوجها. لذلك أخت الفاضلة، بنت أختك هذه يجب عليها الآن أن توفر المبلغ، ولو تقترض، تذهب وتقترض إذا هي ما اقتنعت إلا بأن تضع المبلغ كاملا، إلا أن تضع المبلغ كامل، واضح؟ طيب نجي لزوجة الأب هذه. أنا أوصيها بتقوى الله عز وجل، وأذكرها بقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني أم فهد تقول أنا ما عندي شيء، من وين تجيب لها أم فهد؟ وأم فهد واسطة خير ومحضر خير، يعني ما أخذت هذا المال لها، وإنما وصلته لبنت أختها. فلذلك على هذه المرأة أن تكون يعني لينة وهينة، كما هو شأن المؤمن والمؤمنة. المؤمن هين لين سهل، ما يتشدد بمثل هذا الأمر. فلذلك تنظرك كما قال جل وعلا فنظرة إلى ميسرة، وتقول لك خلاص يا أم فهد أنا بعطيك فرصة يعني مثلا سنة كاملة، وفري لي المبلغ 25,000 الباقية توفرينها عن طريق بنت أختك، ويجب على بنت أختك أن توفر هذا المبلغ ولو اقترضت، ولا يجوز لها أن تماطل تطرب من إخوانها، تذهب إلى معاملة مرابحة من مصرف إسلامي مثلا حتى تسددك، لتسددي هذه المرأة وتنتهي المشكلة بمثل هذا الأمر. وقولك أنت يعني زقوم وشيء قلتي في سعة غضب، استغفر الله عز وجل، استغفر الله عز وجل، بارك الله فيك. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال، في ناس قبل ما يبدون كلامهم يقولون مثلا جملة بعيدة عن الدين، أو لا تدخل الدين في موضوعنا، أو بعيدة عن الحلال والحرام، ويبدأ يتكلم، يعني شو حكم هالجملة؟
بعيد عن الدين وبعيد عن الحلال والحرام؟
هي ويبدأ يقول أنا أحس مثلا الزكاة لازم ما تنفرض، أو أي شيء يعني من هالقبيل.
كيف 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 أعد يا أبو محمد إيش يقول؟
يعني مثلا أنا أحس أن الزكاة لازم ما تكون فرض على الكل، أو يعني يتكلم في أي موضوع ثاني يعني، بس أنه يقول قبلها بعيدا عن الدين أو بعيدا عن الحلال والحرام.
ومن قال كده ومن قال أن الزكاة فريضة على الكل؟ من اللي قال له؟ هذا جهل، هذا من أجهل، هذا جهل مركب بعد، مو بجهل طبيعي. طيب أبشر يا أبو محمد.
السؤال الثاني شيخ، الحين أبغى أعرف إذا يعني صار لي فترة ومتزوج وما صار حمل للحين، فهل إذا صرت أسوي فحص عشان أشوف السبب ينافي التوكل أو لا؟
كم لك متزوج؟
تقريبا سنة الحين
بس. الله يهديك أبو محمد، مستعجل ها؟
مستعجلين. أي نعم،
أنا أدعو لك إن الله يرزقك إن شاء الله من دون ما تروح للفحص.
آمين يا رب. آمين.
يا الله مرحبا أبو محمد. مرحبا مرحبا أم محمود.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين. سؤالي الأول، هل علي اسم لو أنا قطعت الاتصال والعطاء لزوجة أبي الذي توفى منذ عام، وأنا ما كنتش بحب زوجة أبي لكني كنت بصلها وبعطيها لأن هذا كان يفرح أبي، فبعتبره من بر الوالدين. يعني دلوقتي أبي توفى منذ عام وهي تطلب العطاء والصلة، وأنا مش رغبة إن أنا أعطيها أو أتصل بيها، فهل علي وزر لو أنا قطعت الصلة والعطاء ليها، وده يبقى من عقوق الوالدين لأبي بعد وفاته؟
أم محمود
أيوة.
عدم محبتك لها بسبب يعني جانب شعوري نفسي ولا في أذية منها وشر عليكم؟
أيوة، كانت أحيانا بتوقع بيننا وبين أبونا الله يرحمه، رغم حبه الشديد لينا الله يرحمه، لكن كانت أحيانا علشان تأخذ حاجات معينة بتضغط على والدي، ووالدي بيضغط
يعني بس
علينا
إلى بس ما وصلكم أذية شديدة، مجرد يعني ملاسنة وتراشق ويعني غيره وما غيره كذا بس؟ ها،
ما وصلتش للملاسنة، لكن كان والدي بيغضب علينا. اللي في الدول اللي عايزة نغضب عليكم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا في حيرة من أمري وأرجو من حضرتك النصيحة. أنا معلمة ثانوي تربية دينية ولغة عربية في مدرسة حكومية، وبتعرض لبعض المضايقات شأن كل المدارس الحكومية والمجتمع الحكومي من بعض الزملاء اللي يعني مش بيتقوا الله، وحاولت كتير أنا وزميلات ليا إن إحنا نتجنب الاختلاط وكده، لكن بيفرض علينا فرض، بالإضافة لأن في بعض أيام ما بنروحش فيها الشغل بسبب أجازة صيفية، رغم إن إحنا المفروض نروح في الأجازة الصيفية. سمعت أحد المشايخ بيقول إن ده من التطفيف، إنك تروح تاخد مرتبك كامل وتغيب بعض أيام، فده من التطفيف اللي منهي عنه. في نفس الوقت أنا البنات اللي أنا بعلمهم في حاجة شديدة للتربية الدينية وبيستفيدوا الحمد لله، وبنقل ليهم فتاوى حضرتك اللي بسمعها، وبشوف يعني ما شاء الله تغير، بيصلوا، اللي ما كانتش بتعرف تتوضأ بتتوضأ كويس، حاجات كتيرة. فأنا في حيرة من أمري، عايز أسيب الشغل، عايز أقدم استقالتي
إن شاء الله.
ومحتارة ما بين
الأمرين. أبشري أبشري يا محمود، الله يحفظك. أم عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا أختي،
يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك، مرحبا.
الشيخ عندي سؤال وايد مهم. في حريم يعني ما شاء الله كبار في السن شوية، لما نقول لهم الإجابة على السؤال ما يقتنعون، فيبونك أنت تجاوب عليهم. السؤال هو إن في حالة السفر مثال من فجيرة إلى دبي، هل أنا أصلي هناك في فجيرة قبل ما أطلع من بيتي جمع وقصر عشان أروح دبي، ولا أنا عشان أكون مسافرة لازم أطلع من فجيرة أوصل دبي وأقصر الصلاة؟ وايد هالموضوع مهم يا شيخ عزيز.
أبشري
ما يقتنعون الكريم، شو نسوي فيهم؟
إن شاء الله.
ما شاء الله الشيخ عزيز فرحان اليوم إن شاء الله ويسمعوا من التلفزيون.
إن شاء الله. أبشري عبد الرحمن، مرحبا مرحبا. تفضل يا سامي.
أهلا بك يا شيخ. أنا كنت شغال عند واحد هنا في المملكة، وقبل 3 شهور انقطع عنا ردي، وجه والده مات من شهرين وهو برضه انقطع عنا ردي، معطينا ردي، والرجل اللي توفى ده أنا كنت شغال هو الكفيل حقي، وابنه هو اللي قطع عنا ردي، والرجل اللي توفى ده أنا مش عارف لو أسامحه على ردي هذا ولا أطالب. أنا تعبت من طلبة والده على هذا الراتب وما أعطاني إياه.
يعني يا سامي هو قطع عنك، قالك أنت مالك راتب، ولا أخروا لك قالك بعدين أجمع لك الراتب؟
يقول لي أنا ما معي فلوس، أنا والدي تعبان، أنا كنت شغال ممرض منزلي، لي ممرض منزلي أتابع والده.
أي طيب، والآن توفي الوالد والابن، يقول مالك شيء عندنا؟
قبل شهر ولي عنده 3 شهور راتب.
أي طيب،
فأنا هذا المريض هو كان كفيلي.
إيه؟
انا ايش اسوي ده؟ انا ايش اسوي الحين؟ انا لسه معي اي فلوس حتى ارجع بلدي، وهو اصدر الخروج نهائي.
ان شاء الله يا سامي، ابشر. مرحبا يا سامي. طيب اكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. نعم، الاخت ام نور من العراق بارك الله فيها تسال، تقول هل يجوز انني اصوم يوم العاشوراء العاشر والحادي عشر؟ تقول لي أني ما أستطيع أصوم التاسع. يا أم نور من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لصيامي عاشوراء له 4 مراتب. المرتبة الأولى صيام يوم عاشوراء فقط، وهذا جائز ولله الحمد، وهو صوم يوم العاشر فقط، يجوز إفراده بالصيام ولو كان يوم سبت، واضح؟ الثاني صيام يوم عاشوراء ويوم قبله وهو التاسع، والذي كان يتمناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع. الثالث صوم يوم عاشوراء ويوم بعده، مثل اللي أنت طلبت الآن، ممكن تصومين يوم 10 ويوم 11 لما ورد لما جاء في الحديث يوما قبله أو يوم بعده، وإن كانت هذه اللفظة محل بحث ونظر عند أهل العلم من جهة ثبوتها، لكن ذكر العلماء هذه مرتبة ثالث. المرتبة الرابعة وهي أفضل المراتب صيام يوم قبله ويوم بعده، يعني صيام 3 أيام 9 و10 و11، فيجوز لك، بارك الله فيك. أم نور تقول هناك برنامج عندي في المحمول للتجويد، تقول هل يمكن أنني أنا أكمل الختم عن طريق المحمول؟ يا أختي أم نور بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي عنده ختمة قرآنية يختمها من أي وسيلة من الوسائل، من المصحف ولله الحمد، من كتب التفسير، من المحمول، من الكمبيوتر، من منصة التجويد، من منصة القراءة الأخرى، جائز يا أخت الفاضل. الهدف قراءة القرآن، الوسيلة ما دام أنها مشروعة ولله الحمد يعني تكون ختمة. يعني بعض الناس الآن يقول لا أنا ختمت بهذا المصحف وعندي مصحف ثاني يقول ما أختم منه، كيف ما هذا وهذا واحد واللي في المحمول واحد، بارك الله فيكم. أم نور من العراق تقول إذا نسيت ركعة في صلاة السنة وتذكرتها بعد ذلك ماذا أفعل؟ آتي بالركعة ولا أعيد الصلاة؟ يا أم نور بارك الله فيك، الصلاة ما تعاد إلا بدليل شرعي، الصلاة فرض ولا سنة ما تعاد إلا بدليل شرعي. وبالنسبة لمن نسي ركعة يأتي بالركعة ويسجد للسهو، ما يروح ينقض الصلاة حتى لو كانت سنة، ما ينقض الصلاة من جديد، بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول هل من أذكار الصباح والمساء قول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الذكر؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات هذا ورد في صلاتي الفجر وصلاة المغرب، صلاتي الفجر والمغرب، واضح. أما أذكار الصباح فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة، 100 مرة قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قال كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. وهي إذا تأملها الإنسان وجلس ما تكلف 10 دقائق 12 دقيقة بهالحدود، هذه خير للإنسان في يومه كله في أذكار الصباح، بارك الله فيك. أبو محمد بن عجمان بارك الله فيه يقول في بعض الناس قبل ما يبدأ كلامه يقول بعيد عن الدين وبعيد عن الحلال والحرام ثم كذا، وضرب لي مثال يقول بعض الناس يقول يعني ما كان ينبغي أن تكون الزكاة مفروضة على كل أحد. أبو محمد بارك الله فيك ورضي عنك، أولا بالنسبة لهذا الكلام بعيد عن الدين وبعيد عن الحلال والحرام لا شك بأن هذا كلام خطير، يخشى على دين الإنسان، يخشى على إيمان الإنسان، ويخشى أن يسلط الله عز وجل على هذا القائل يسلط عليه قسوة في قلبه وتصحر في صدره حتى لا يميز الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال، نسأل الله العافية والسلام. كيف بعيد عن الدين؟ بعيدا عن الدين وبعيدا عن الحلال والحرام، المسألة يعني في أي مسألة يتكلم هو فيها؟ يتكلم في دين الله، كيف يقول بعيدا عن الدين؟ أي دين هذا بعيدا عن الدين؟ أليس دين الإسلام الذي قال الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا؟ وبعدين هذا الكلام اللي قاله الزكاة ما ينبغي أن تفرض على كل، هذا إن دل شيء، إن دل على شيء فإنه يدل على جهله، هو الآن جالس يتفلسف وماخذ راحته ومتكئ على أريكته ويتكلم بكلام يسخط الذي على العرش استوى، كيف يقول مثل هذا الكلام هو جاهل ما يعرف أحكام الزكاة، ما عرف أحكام الزكاة حتى يتكلم يقول الزكاة ما تفرض على كل أحد؟ ومن قال بأن الزكاة مفروضة على كل أحد؟ من الذي قال؟ ها؟ أولا الزكاة أوجب الله في 4 أصناف من المال، 4 فقط. ثانيا الزكاة مفروضة في هذه الأصناف بشروط، شروط يعني لابد من النظر فيها. ثالثا ما كل أحد يعني مفروضة عليه الزكاة، الآن بعض الناس عندهم أشياء ثمينة في البيت تساوي ملايين ما تجب فيها الزكاة، عند بعض النساء الآن عندها ألماس وعندها جواهر وعندها أحجار كريمة تسوى لها 1,000,000 ما تجب فيها الزكاة، وعندها قطعة ذهب 85 غرام خزنتها وكنزتها تجب فيها الزكاة، واضح. في شخص عنده 1,000 راس من الغنم ما تجب فيها الزكاة، لماذا؟ لأنها معلوفة. وفي شخص عنده 40 شاة تجب فيها الزكاة، لماذا؟ لأنها سائمة. يعني هذا الكلام أنا ما ودي أتوسع، أنا في آخر البرنامج وعندي أسئلة، لذلك هذا الإنسان يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يندم على فعلته. وبعدين الله عز وجل ما فرض شيء، يعني لو كما قال بعض العلماء والله لو لم يكن هناك قرآن ولا سنة لكفى العقل أن يقول هذا الحكم الذي يعني أمر الله به هذا مكانه، وهذا الذي نهى عنه الله هذا مكانه، لأن العقل الصريح ما يخالف النقل الصحيح. الإنسان العقل السوي اللي عنده عقل سوي ونظيف ما هو ملوث. فلذلك بارك الله فيك انصح هؤلاء الشباب قل متقون الله، والله أني أخشى، هو ما ضر إلا نفسه بالمناسبة، لن يضر الله شيئا، ولا ضر دين الإسلام ولا ضر المسلمين، ولا تغيرت الأحكام علشان حضرة جالس يقول والله بعيدا عن الدين وبعيدا عن الحلال والحرام، والله ما ضر إلا نفسه. ملائكة تسجل عليه هذه الكلمات. علينا تواضع للحق وتواضع للدين، تواضع لله رب العالمين الذي فرض هذه الأحكام لمصلحة العباد ويطلب العلم الشرعي، ولعل هذه فرصة له أنه يستغفر الله ويتوب إليه ويبدأ يطلب العلم ويقرأ في كتب العلم ويحضر مجالس العلم حتى فعلا يعرف هذه الأحكام، لأن هذا ما يمكن يصدر من إنسان لديه أبجديات الفهم والعلم أبدا، ما يصدر إلا من إنسان منغمس في الجهل. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع، وهذا والله أقوله من باب المحبة له حتى لا يعني يتمادى، لأن الشيطان ما يتركه عند هذا الجانب، سيتطور معه حتى يصل إلى الذات الإلهية. أسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع. أبو محمد يقول صار لي فترة متزوج، يعني هل يجوز أني أفحص مثلا؟ سألت أبو محمد قلت له كم من متى متزوج؟ قال سنة. يا أبو محمد الله يرزقك إن شاء الله الأطفال والأولاد الصالحين والذرية اللي تقر عينك وتقر عين أبو محمد بهم. في ناس 10 سنوات و12 سنة ما في أي شيء، لكن لله حكمة في ذلك، وفي ناس 5 سنوات وفي ناس 6 سنوات. أنا أعرف الضغط المجتمعي وضغط العائلة وكثرة الرغي عند بعض النساء، ليش أم محمد ما جابت، ليش ما حملت، ليش كذا، لكن هو ما يمنع، أنا ما أقول لك يمنع، روح لمركز طبي وسووا فحص ما في بأس، ممكن تكتشفون شيء وإن شاء الله ما تكتشفون شيء، لكن من حيث الأصل ترى هذا مو يعني شيء مقلق وشيء والله تقول والله يمكن في شيء، ناس هذا قدر الله عز وجل، والإنسان كلما ترك الأمور على طبيعتها أفضل. بارك الله فيك ورضي عنك. أم محمود من مصر بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل علي إثم لو قطعت الاتصال بزوجة أبي بعد وفاة أبي؟ تقول يعني كنا والدنا يحبنا ويعني متعلق فينا، لكن أحيانا يحصل بعض الكلام منها ويضغط علينا الوالد ويغضب علينا، الآن تحرص على المواصلة التواصل معي وتطلب بعض الأشياء وبعض العطاء، تقول هل يعني لو قطعتها عليه شيء؟ أم محمود بارك الله فيك، واضح بأنك امرأة عاقلة ومثقفة ومعلمة وناضجة. أسألك سؤال يا أم محمود، هل ترضين أن تهبطي من سماء أخلاقك ودينك واستقامتك إلى مثل هذا المستوى اللي يمكن زوجة الوالد كانت تعاملكم فيه؟ بالمناسبة أنت فوق بأخلاقك ودينك وتقواك وورعك وتدينك، إذا فعلا قطعتيها أنت هبطتي درجات دركات، هبطتي تكوني من مستوى، بالعكس هذه فرصة لك أنك تحسنين إليها أكثر من الوقت الذي كانت فيه على عهد الوالد. لماذا؟ لأنها الآن محتاجة لكم، وهي الآن ستشعر بخطائها الكبير. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يقابلون السيئة بالحسنة، يقابلون السيئات بالحسنات، وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام حتى في التوراة أنه يقابل السيئة بالحسنة ويعفو صلى الله عليه وسلم. فيا أختي الفاضلة أغلقي الملف الأسود اللي كان على عهد الوالد مع زوجة الأب واتركيه وانسيه، انسي، حاولي أنك لا تتذكرينه، وافتحي صفحة جديدة وكوني راقية بأخلاقك وبدينك، وهذه حتى لو ما طلبت منك صليها، إذا كنت فعلا تحبين الوالد صليها. هذا الذي أنصحك به، وإياك أن يعني يهمك الشيطان بأن هذا ضعف وهذا كذا، احذري، هذا ليس من دين الله، واعفوا واصفحوا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفع، وكل هذا في ميزانك، ميزان حسناتك وميزان حسنات خواتك وإخوانك، واجتمعي وكوني أنت محضر خير، وقولي لهم زوجة الأب في مقام الأم، خلونا يعني ننسى الماضي ونمسحه وثم نتواصل معها، وصدقيني بأنها ستندم ندم شديد وستتغير، وخاصة يعني مهما يكن كانت زوجة الوالد في يوم من الأيام. أم محمود في سؤالها الثاني تقول بأن معلمة الثانوي تربية دينية ولغة عربية تتعرض لمضايقات من بعض الزملاء يعني الذين لا يتقون الله عز وجل، وتقول يعني مجموعة معلمات أحيانا ما نذهب إلى الدوام في الإجازة الصيفية، تقول سمعنا من يفتينا بأن هذا تقصير في العمل. يا أم محمود بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخت الفاضل، إذا أنت وأمثالك من الأخيار والفضلاء خلت منهم الديار وخلت منهم المؤسسات التعليمية وبقية الأشياء، خربت الدنيا، خربت الدنيا يا أخت الفاضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وبعدين الدنيا هذه أصلا دار أعراض ودار ابتلاءات، وعندك في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الأنموذج اللي أنت وزميلاتك تتسلون يعني بما تتعرض له، وأنه ليس شيء أمام ما تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بجبريل من الله رب العالمين، كلام ومضايقات وأشياء هذه ما تعطلكم عن هذا المشروع الطيب في نشر الخير ونشر السنة وتعليم البنات وتحصينهم، خاصة في هذا الوقت الخطير، الوقت اللي يعني حصل هذه الثورة الاتصالاتية المعلوماتية التي غيرت كثير من المفاهيم وقلبت كثير من الصور وحقيقة أضعفت كثير من الأسس اللي كان موجودة عليها الناس. وهذا أنت في الميدان مثل ما يقولون تلمسين هذا، أثبتي على ما أنت عليه واحرصي بارك الله فيك. وجود مفسدة أمام مصلحة كبرى وعليا أعتقد بأنها لا يلتفت إليها. المسألة الثانية، الحمد لله أنت في أعتقد في دولة فيها نظام فيها قانون، عندكم وزارات وعندكم محاكم، أي مضايقات شكوى إذا 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 فعلا تمادوا في هذا واستمروا هذا الشيء شكوى ولله الحمد، وتحميكم الدولة اللي هناك تقف معكم ولله الحمد إذا أثبتتم هذا الشيء. مسألة أخرى قضية والله ما يسمى خارج الدوام إجازة الصيف، هذا راجع لك أنت تقدرين المصلحة والمفسد. إذا رأيت والله عندك القدرة الجمع بين البيت وتربية الأولاد والجمع بين الدوام الصيفي لأجل هؤلاء البنات اللي أنت قلتي قبل قليل تغيرنا الحمد لله وشعرنا بأنهن استفدنا وأضفنا إليهن إضافات كثيرة زاد من إيمانهن وأيضا انتبهنا، هذه نعمة من نعم الله. والله إن هذا باب يا أم محمود فتحه الله لك أنت وزميلاتك، فالزموا هذا الباب، هذه نعمة من نعم الله. والشر موجود من قديم الزمان، والمفاجآت في حياة الإنسان موجودة سواء في العمل في البيت في الشارع في أي شيء حتى في المسجد، مفاجآت حتى في المسجد، فلا يكون الإنسان حساس بدرجة عالية، لا يتحمل واصبري، والله عز وجل مع الصابرين ومؤيد للصابرين ويثيب الصابرين أجرهم بغير حساب. أم عبد الرحمن من دبي تقول يعني حريم كبيرات في السن يأتون من الفجيرة إلى دبي، تقول في البيت يقصرون ويجمعون، هل هذا الفعل صحيح؟ أم عبد الرحمن أنا بستعجل لأن خلاص البرنامج يعني أزف، ها أم عبد الرحمن سلمي عليهم وقل له ما يجوز الإنسان وهو في ديرته وهو في مدينته يجمع ويقصر، كيف الجمع والقصر في السفر؟ لو قالوا والله احنا ما يمكن أننا نصلي في السفر ونبغى نجمع في الفجيرة ممكن يجمعون من دون قصر، هذا متى؟ يقول نخشى أن الوقت يخرج مثلا، وإلا الأصل إذا وصلوا يجمعون يقصرون في دبي، في دبي يجمعون يقصرون، في الفجيرة ما يجمعون يقصرون لأن مدينتهم لازم يفارقون عامر البنيان. بارك الله فيك. سامي من السعودية بارك الله فيك، يا سامي بارك الله فيك، أنت ولله الحمد في بلد في قانون ونظام ومحاكم ومخافر ولله الحمد، يعني أنت ماذا تريد من عندي؟ فتوى حرام عليهم إذا كانوا قادرين، حرام عليهم، لكن ماذا تستفيد من كلامي؟ إذا سمعني هو أنا أوجه له رسالة، أما أنت ذكرهم بالله وخوفهم بالله، والحمد لله عندك المخفر وعندك المحكمة وعندك الحمد لله تستطيع تأخذ حقك يعني موفور غير منقوص ولله الحمد والمن. بارك الله فيكم. غدا طبعا عندي يعني حلقة الواتساب، ويوم السبت كذلك يوم الأحد بإذن الله تعالى ألتقيكم مباشر على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.